بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تذكرون أننا وقفنا عند التنبيه الأول، وهو يتضمن كلاما ينقله عمن يسميه أبو زيد، يستشكل موقف الإمام الشافعي في باب الأيمان، يعتمد على اللغة أم على العرف، ويقول هنالك تناقض، فآنا يعتمد على اللغة فيما يبدو وآنا يعتمد على العرف. لم نحرر الموضوع، وقلنا إن شاء الله سنراجع الأم ونتبين يعني تحقيق الموضوع. فأنا راجعت الأم، والواقع كلام الإمام أبي حنيفة في غاية الدقة. الآن سنعود نقرأ التنبيه يعني حتى نقف على الإشكال، ثم نقرأ كلام الإمام الشافعي. يقول تنبيه: قال الشيخ أبو زيد: لا أدري على ما بنى الشافعي مسائل الأيمان. إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنس برؤوس الطير والسمك، لأنها تسمى رؤوس في اللغة يعني. وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا، يقصد أهل القرى يعني المدن، القرية بالمعنى اللغوي يعني مجمع سكاني. قال الرافعي: يتبع مقتضى اللغة تارة، أو يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها، أي عند غياب العرف وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واضطرد. كلام جميل. وقال كما بيصير: وذلك عند ظهورها وشمولها، يعني عم يدافع عن الإمام الشافعي، وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واضطرد. وقال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة. طيب، هلا كلام ابن زيد أبو زيد، وتنقل أنه مرة اعتمد على العرف، مرة اعتمد على اللغة. أنا سأقرأ كلام الإمام الشافعي في حديثه عن الرؤوس، وفي حديثه عن البيت، هل يشمل بيت الشعر ولا لا. قال في باب الأيمان طبعا: وإذا حلف الرجل ألا يأكل الرؤوس، هذا كلام الشافعي، وأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الجراد، الحيتان يعني السمك، أو رؤوس الطير، أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل، لم يحنس. لماذا؟ من قبل أن الذي يعرفه الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل متميزة من الأجساد، يكون لها سوق كما للحم سوق. يعني هو بنى على العرف. طيب بعدين قال: فإن كانت بلاد لها صيد كبير ويكثر كما يكثر لحم الأنعام، ويميز لحمها من رؤوسها، فتعمل كما تعمل رؤوس الأنعام، فيكون لها سوق على حدة، وللحمها سوق على حدة، فحلف بها. يعني لأن العرف آنذاك يشمل هذه الرؤوس الأخرى، إذن هو يسير مع العرف. بعدين تحدث عن البيض: والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام، فأما بيض الحيتان فلا يعنس به إلا بني إذا نوى، لأن البيض المتعارف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا، نعم، وبائضه حيا، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا. واضح كيف؟ وإذا حلف الرجل لا يكن لحما حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحوش والطير كله، لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم، ولا يحنث في الحكم بلحم الحيتان يعني الأسماك، لأن اسمه غير اسمه، وإنما غلب عليه العرف اسم الحوت، غلب عليه العرف اسم الحوت. إذن هو عم يتعامل مع العرف لهون، ما اضطرب. تعالوا نشوف بقى بالنسبة للبيوت، لأنه كلام أبو زيد. بعدين قال: ثم إنا نقول في من حلف أن لا يسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل الحضارة، شوف التعبير، وهو من أهل الحضارة فسكن بيتا من بيوت الشعر، فإنه إن كان ليمينه معنى يستدل عليه بالأمر الذي له حلف، مثل أن يكون سمع بقوم انهدم عليهم بيت فعمهم ترابه، فلا شيء عليه في سكن بيت الشعر. سمع أنه في ناس قاعدين بهالبيوت وهدمت عليهم وتراب خنقهم، وأقسم بالله ما رح يسكن ببيت مبين. أولا هو من أهل الحضارة، ثانيا واضح السبب اللي حلف من أجله بيتعلق بالبيوت العادية المتربة، مو بيت الشعر والخيام. طيب، وإن لم يكن له، نعم، وإن لم يكن له نية حين حلف، وإنما كان وجه يمينه أنه قيل له، شوفوا الآن، أن الشمس محتجبة، وإن السكن في السطوح والخروج من البيوت مصحة ويسرة، فحلف أن لا يسكن بيتا، فإن نراه حانثا إن سكن بيت الشعر، لأن السبب اللي دعا إلى اليمين يقتضي ذلك. هو ليش حلف؟ قالوا لك شمس ما في، الشوب ما في، والسكنة بالسطوح مع الهواء العذب كتير ظريف، والنوم على السطوح وتعرض للرياح العذبة مفيدة جدا جدا وسبب للصحة واليسر. قال ايه والله، والله لن أسكن بيتا، بيشمل بيت الشعر، لأن بيت الشعر بيحقق الشيء اللي هربان منه، الشيء اللي هربان منه. بعدين شو قال؟ وإن حلف الرجل أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية، هون بيقصد بالقرية المعنى يعني الضيعة، بس أنا بالضيعة يعني مو معنى المدينة، وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فأي بيت شعر أو أدم أو خيمة أو ما وقع عليه اسم بيت من حجارة أو مدر سكن حنث. واضح كيف؟ لأنه ما دام هو من أهل البادية، الأهل البادية بيعتبروا بيوت الشعر والخيام بيت، كذلك القرى، القرى ما بيصد يعني أي مجمع سكاني مثل التعبير اللغوي العام اللي بالقرآن، لا، لأنه أنا راجعت اللغة، في القرى تأتي بمعنى المجمع السكاني العام وتأتي بمعنى الضيعة، الضيعة هيك بهالتعبير، نعم. فبيقصد هون لأنه هذيك، لأنه في المرة الماضية شو قال؟ وهو من أهل الحضارة يعني المدن، ساعتها ما لو نزل بيت شعر ما بيحنس. طيب هذا الكلام في اضطراب؟ ما في اضطراب، هو يعمل بكل الأحوال، إن كان عن الطير، إن كان عن الرؤوس ولا عن اللحم ولا السمك ولا البيت، يعتمد على العرف ويجعل من الجو الذي قال فيه هذا الكلام دليلا على العرف الذي دفعه إلى هذا الكلام، فما في اضطراب. بكلام الإمام الشافعي. بيبقى الشيء الآخر لما بيقول إن رأيت الهلال فأنت طالق. أنا قلت لكم اللي فهمته أنه الحديث عن هلال رمضان. الحقيقة رحت وأنا يعني شاكك وتصورت أن ربما كان كلامكم أنتم هو الصح، ورجعت لأن كلام الإمام الشافعي يبدو عام، يعني يقصد أي شهر. إذا قال لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، ليست العبرة بالرؤية البصرية وإنما الرؤية بالعلم. لكن الحقيقة معظم الأصحاب خالفوا، ومنهم العز بن عبد السلام، ومنهم الإمام الغزالي، كثيرون هم الذين خالفوا. ورجعت كلامه وشفت كلام نعم العز بن عبد السلام. لاحظوا رهانكم كلام العز بن عبد السلام في المسألة، مسألة دقيقة الحقيقة. الآن هذا الكلام لعمران للعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، قال إذا قال لامرأته إذا رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان يعني المعرفة، وهذا على خلاف الوضع وعلى خلاف عرف الاستعمال. لا متفق مع العرف ولا متفق مع عرف الاستعمال، هيك عم يقول. وقد خالفه أبو حنيفة في ذلك. طيب شو دليل الشافعي؟ واستدل الشافعي لصحة قوله بأن الناس إذا قال أحدهم رأينا الهلال، نعم بصحة قول الناس رأينا الهلال وإن لم يروه كله. دليل الإمام الشافعي أن الناس إذا قالوا رأينا الهلال في حين أن الذين رأوه بعضهم ما عدا ينتقدوا، ما عدا يقول هذا كلام كذب. طيب ما عجبوا للعز بن عبد السلام هذا الدليل؟ قال وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال من مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل، هذا ليس من قبيل لا استعمال العرف ولا استعمال اللغة، هذا من قبيل مجاز نسبة البعض إلى الكل. في عنا مجاز معروف، كثيرا ما يكون البعض من الناس فعلوا شيئا فننسب هذا الفعل إلى الكل، يقول هذا من مجاز نسبة البعض إلى الكل، كقول امرئ القيس وإن تقتلونا نقتلكم، معناه وإن تقتلوا بعضنا نقتلكم. ومثل قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإنما قتله بعضهم، نعم وادارأ فيه بعضهم، نعم داروا يعني كل واحد الحشاء الثاني. وكذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فنسب المعاهدة إلى الجماعة مع تفرده صلى الله عليه وسلم بها. فليس ما استدل به الشافعي بماس لمحل النزاع، فإن مجاز محل النزاع لا يشهد لما ذكره الشافعي، فإنه علقه المطلق يعني الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها وحده وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في غيرها، فاستدل بنوع من المجاز على نوع آخر لا يناسبه ولا يوافقه. هذا كلام دقيق بس واضح ولا بده شرح؟ واضح. لا إيه لا 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 محلل. شو بقول لك؟ دليل الشافعي شو هو؟ يعني الدليل مثل ما بيقولوا أهم من المدعى. دليل الشافعي هذا إذا الناس قالوا رأينا الهلال وإنما رآه بعضهم، العرف يقبله، لأن هذا من قبيل نسبة بعض إلى الكل، نسبة البعض إلى البلاغ. هذا هو نحن أرينا بالبلاغة هذا الكلام. هلا هون ما له علاقة بالعرف، الحجة الشافعي ملك ما فهمت عليه. إذن الإمام الشافعي عندما ذكر الدليل غاب عن العرف وغاب عن اللغة وذكر الدليل التالي، أن أحدهم إذا قال مثلا قتلنا العدو الفلاني، صددنا المعركة الفلانية، هذا الكلام يصدق فيما لو أن نصف الجماعة فعلوا ذلك أو ربعهم. جرى العرف على أن ينسب الفعل الذي فعله بعض أهل المدينة إلى كل المدينة، مثل الآيات القرآنية اللي حكت وإذ قتلتم نفسا. هنا ما في لا عرف لا لغة، وإنما هو هنا يوجد فعل صدر من البعض ونسب إلى الكل، بما أن الكل في مكان واحد. هذا في باب البلاغة، يعني عبد القادر الجرجاني ذكر ذلك عظيم. فالإمام الشافعي لم يستدل على قولي لا بعرف ولا بوضع لغوي، وإنما استدل بهذا المجاز، وهو أن ننسب ما فعله البعض من أهل قرية من أهل بيت من أهل مدينة إلى الكل. هذا مجاز، نسبة البعض إلى الكل عظيم. لما بإلا لمرته إن رأيت الهلال، هل من هو من هذا القبيل؟ هنا ما في كل بعض، أناط الطلاق بما بواحدة، مثل ما عم يقول العزم أناط الطلاق بواحدة اللي هو زوجته، ولئن رأيت الهلال فأنت طالق. هل نستطيع أن نقول هذا الكلام من قبيل نسبة البعض إلى الكل؟ هل ما في بعض كل؟ الحديث مع واحدة ما في غيره وهي زوجته. لكن نعم، لو قال لأهل القرية إن رأيتم الهلال فزوجتي طالق، كلام صحيح. قال لأهل القرية إن رأيتم الهلال فزوجتي طالق، وهن ما شافوا، البعض شافوا، نعم نقول هذا من قبيل نعم المجاز الذي ذكره علماء البلاغة، إطلاق الكل ونسبته إلى البعض. هذا هو نعم. شوف لك بقى اللي خالفوا من الأصحاب، قالوا إننا في لا نستطيع أن نطبق الكلام اللي قاله الإمام الحق، مثل ما قال الإمام عبد السلام، مثل ما قال الإمام عبد السلام الغزالي كمان هيك قال. لا بالمستطفى عند الحديث كما بالوسيط، شفت أنت إيه خلاص. إذن هذا هو يعني المهم. هلا لو فرق كبير، لو قال هذا الرجل لأهل قرية إن رأيتم الهلال فزوجتي طالق، كلام الشافعي دقيق جدا في هذه الحالة. ليش؟ نقول نعم إذا علم هؤلاء الناس أن الهلال قد رؤي طالق. ليش؟ لأننا في هذه الحالة ننزل منزلة البعض للهلال منزلة الكلي. هنا في بعض وفي كل، في بعض وفي كل، لكن لما بيقول لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق، ما في بعض وما في كل، وضع كيف؟
بناء على ما تقولون إيراد هذا المثال تحت هذا العنوان تعارض الشرع العرف مع الشرع لا مكان له.
هلا مضبوط. هلا ايه هذا اللي عم نقوله. يعني الان هذه المساله الامام الشافعي لم يلاحظ فيها عرفا ولا لغه، وانما لاحظ فيها المجاز الذي يستعمل ورجع المجاز على الحقيقه. المجاز ليش؟ لانه شاف انه بالقران كثير من الاحيان يكون الفاعل بعض من مجموعه ناس، ثم إن البيان الإلهي ينسبه إلى الكل، وذكر أمثلة. فطيب هذا من هالقبيل، فكأن هذا المجاز تغلب وأصبح هو المتعارف، كأنه هيك. هذا كلام الإمام الغزالي الشافعي. بس أنت اسألني، أنت متقتنع بهالكلام؟ أنا مع العز بن عبد السلام، أنا ما بقتنع بهالكلام.
نعم.
لا لا لا، أنا رجعت يا عمي، لا أنا رجعت، مو خاص في رمضان. من كلام الإمام الشافعي بالأم هو مطول، واضح جدا أنه مثل ما أنتوا قلتوا عام، ولكن معظم الأصحاب خالفوا في هذا، والرافعي خالفوا في هذا. نعم، قال إذا العرف اضطرب نحن مع اللغة، اضطرد فنحن مع العرف. نعم، إيه نعم هيك يعني، في رمضان وغير رمضان إلا أن انتهينا إلى شيء واحد ما في. لا 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 لا، شوف شوف، ها عم نحكي عن الطلاق. أما إذا كان قصد الرجل إذا رأيت لله يعني بعينك، ساعة النية خلص. هو الإمام النووي الشافعي قال إذا نوى ما في إشكال، أما إذا ما نوى فلصوا في الكلام الحقيقة، وضع كيف. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا رأيتم لله رجعنا لمسألة المجاز والحقيقة، مو للعرف. أنت ما فهمت شو عم نحكي، في فرق. ده طول بيضبر، ترك انسى الدرس الماضي. لما واحد بيقول لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق، ما بتقدر تطبقها على المجاز والحقيقة، لأن المجاز الذي نتحدث عنه هو أن يكون الحديث لمجموعة من الناس صدر الفعل من بعضهم وننسبه إلى كلهم، هذا موجود، وهذا المجاز شائع. فإذا استعملنا هذا المجاز تطلق زوجته، لكن هون الحديث لوحده. عرفت كيف؟ بما أن الحديث بس لزوجته المجاز غير وارد، صار وارد بقى العرف. يا أما بدنا نطبق العرف أن المراد في الرؤية العلم، أو بدنا نقول لا، المراد بالرؤية المعنى الحقيقي المعاينة. واضح كيف؟ المعاينة. فبعض قالوا لا، المراد بالمعاينة. لذلك قالوا حتى لو كان ضرير، إذا قال لا إن رأيت الهلال وهي ما بتشوف، وضع كيف، لكنها علمت يقينا أن الهلال روي فتطلق. بيقول إيه نعم، أيوة، علمت يقينا أنه الهلال طلع والناس كلهم شافوه، ينزل ذلك منزلة رؤيتها. بيقولوا هي معاينة. وضع كيف؟ إيه بعينها. إيه نعم، قواعد الأحكام جزء 206.
موضوع القرية لما فسرناها بالمفعول المصدر الضيعة، ليش اعتبرناها مثل
الأحكام؟ لا 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 لا، لأن الضيعة في الواقع أنه ياما بيسكنوا بالخيام. لك شوف، لقال لك الرؤية بمعنى المعاينة وبمعنى البصر شيء أيضا يتعدى لمفعول واحد. لك لا لا لا، مو شرط، مو دائما على هوى العامل والمعمول. يعني إذا كان مثلا رأيت واضح كيف فلانا أعلم من فلان، هذا جملة مفعول، رأيت صارت جملة صارت عندنا مفعول. أما إذا واحد قال رأيت الهلال وقصد بذلك المعاينين، ما بدأ أكثر مفعول واحد، عينت يعني عينت الهلال، إيه بقول الزوج نفس الشيء كمان، يعني سواء قصد المعاينة التي هي أشمل من الرؤية البصرية أو قصد الرؤية البصرية، كلا الحالتين الفعل لا يحتاج إلى أكثر من مفعول واحد. هلا الرؤية تأتي لمفعولين قولا واحدا، نعم رأيت هذا الكتاب أفيد من ذا، أفيد من ذاك، هاي رؤية إيش؟ فكرية صح. لكن كمان ممكن تقول مثلا هل رأيت ما تم في هذا اليوم؟ بقول له نعم رأيته، في حين أنه يعني شو رأيته؟ يعني بلغتني، أيوة علمته. ما في فرق. أنا هون على كل مبدأ غير مفعول واحد. نمشي. طيب تنبيه، إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي، يتجاذب الوضع والعرف، هذول يتجاذبوا بعضهم البعض بالنسبة للشخص العربي. أما العجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه. هلا كلمة بيت باللغة الفارسية باللغة الكردية تقريبا واحدة، الفارسي والكردي قريب من بعض البعض، خاني خانة مثلا، هذه الكلمة عندهم باللغة الفارسية باللغة الكردية ما في شيء اسمه عرف ولغة، كل واحد نعم، والمحكم عندهم العرف، هيك عم يقول نعم. هلا في عندكم ما هيك؟ إنما يتجاذب في الشخص العربي، في الشخص العربي أو في الوضع العربي، نعم بصير في تكرار، إنما يتجاذب الوضع والعرف في الوضع العربي، بصير لا أنا منقول في اللغة العربية، لما منقول اللغة العربية نقصد بقى ما تشمل المجاز والحقيقة وكله. بس ممكن نقول بقى يتجاذب الوضع والعرف، مفعول يتجاذب راح، يتجاذب الوضع ماذا؟ أنا لو قلت إنما يتجاذب الوضع والعرف، نعم في اللغة العربية، بس كمان بده تقدير، كلاهما بده تقدير، يا بدنا نقدر الفاعل يا بدنا نقدر المفعول، أنت بدك أن نقدر المفعول، نعم. إنما يتجاذب الوضع والعرف في اللغة العربية بنقول، أما في العجمي يعني في اللغة العجمية أنت تعبير مو دقيق، اللغة لا تقول عجمية، تكون في العجمية هي لازم تكون بقى، يعني لأن الموصوف لغة واللغة مؤنث، ماشي الحال. فيعتبر عرفه قطعا، يعني ما في هناك لغة وعرف، العرف هو الذي يقوم مقام اللغة عند الأعاجم. وين فيعتبر منين جبتها عندك؟ إنما يتجاذب الوضع والعرف يتجاذبان، نعم ما قد ذكرناه، يعني من الحكم في اللغة العربية. فأما العجمي فيعتبر عرفه قطعا، يعني يبدو أنه يقصد الرجل العربي ويقصد أيضا الرجل العجمي، يقصد الرجل العربي والرجل العجمي، ما بيصير غير مزبوط مزبوط. اللغة تنبثق من الرجل العربي أو من الرجل العجمي، هذا ما يريد أن يقول. إنما يتجاذب الوضع والعرف في الشخص العربي، يعني الكلام اللي ذكرنا كله يعني محله مناطه الشخص العربي.
الشخص ولا
اللفظ؟ لا لا لا، إذا بدك تقول اللفظ، اللفظ العربي. نعم،
محل النزاع هو اللفظ، تفسير الألفاظ.
وأما في العجمية، اللفظ العجمي، فنحن ليس المراد اللفظ، المراد المتكلم، لأنه العبرة بالمتكلم. هو اللفظ ميت، اللفظ نحن ما بنحكم لا له ولا عليه ولا شيء، وإنما المثل مناط الشخص العربي إذا تكلم فنحن نخضعه لهذا الذي قلنا، وأما الشخص العجمي إذا تكلم فنخضعه لقانون آخر وهو العرف. ليش ما نقول هيك؟
لا وضع عليه يحمل عليه، لا وضع يحمل
على ماذا؟ الشخص ولا على اللفظ؟ لا لا، معلش، أنا شو بقول لك؟ إنما يتجاذب الوضع والعرف. بنقول هلا امشي معنا مع نفهم في الشخص العربي، أما في الشخص الأعجمي فيعتبر عرفه، عرف مين؟ الشخص. ولا تستطيع أن تقول عرف اللفظ، اللفظ ما العرف. فلا، فيعتبر عرفه، هالضمير هو الدليل على أرجحية تفسير العربي والعجمي بالشخص. وإلا إذا بدك تقول العجمي اللفظ العجمي فيعتبر عرفه عرف اللفظ، ما بيصير عرف اللفظ قطعا. إذ لو، بس المعنى مفهوم على كله، المعنى مفهوم. إذ لا وضع يحمل عليه عند الأعاجم فعلا، وأنا أعلم ذلك. لا، ليس هنالك تقول باللغة بالله عندكم ها شو معنى، شو يعني مدلوله، وبالعرف شو مدلوله. نعم، كله واحد. فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحلف ببيت الشعر، لأنه عندهم كلمة بيت، إن كان بالفارسية ولا بالتركية ولا الكردية ولا الإنجليزية، البيت يفسر بما هو مستقر في أذهانهم وهو البيت اللي بيعرفه، فلا يدخل في بيت الشعر. ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب، لكن يدخل في وصية العجم. الأعاجم كلمة الأقارب تشمل قرابة الأب وقرابة الأم، عند العرب مو كل القبائل، هون كثير من القبائل لا تدخل قرابة الأم. ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها، قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى. المعاينة إلا يعني التيقن من الرؤية. نعم، قال والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا في اللغة العربية. والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم لم يثبت، إن ثبت يعني عند من ثبت عندهم، إلا في اللغة العربية. واضح أظن. ومنع الإمام الرافعي بصد الفرق بين اللغتين العربية والأعجمية. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما يسكنه بإجارة لم يحنث، لأنه الأصل بيته، الضمير ضمير التمليك. نعم. وقال القاضي حسين: إن حلف على ذلك بالفارسية حمل على المسكني، إن كان مالك ولا مستأجر. طيب أنا توقفت هنا، طيب شو بيعرفنا؟ أنا عربي لو فرضنا. طيب وهذا الأعجمي أنت مالك علاقة فيه، بدك تسأله شو عندكم؟ إذا واحد منكم حلف أنه ما راح أدخل لبيت فلان، هل في الوضع الساري بينكم أن المراد أي سكن بأي وجه من الوجوب؟ لما بيقولون إيه والله بنقول مظبوط. أما إذا لا سألناهن طيب ولا عرفنا، هلا أنا لا قعدت مع الإنجليز ولا سألتهن وما بعرف شو يعني هن. إذا واحد منهم حلف وحكى إنه ما راح نعم يسكن ببيت فلان، ما راح يدخل لبيت فلان، واضح كيف؟ نعم منين بدي أعرف إنه شو بيقصد هنا بالبيت؟ هل يقصد ما يسكنه سواء كان عن طريق الإيجار أو عن طريق التملك أو يقصد كذا؟ نعم إن هيك عم يقولوا. لا عند العرب مو هيك، باللغة العربية، باللغة العربية يعني بيت فلان، هذه الإضافة إن أردنا أن نفهمها على حقيقتها فإضافة التملك، إضافة التملك. عند الفرس من اللي أخذناه؟ مين اللي حكى لنا؟ هلا أنا كردي، من لك أنه أنا نحن هيك من أصول؟ لا ما هيك من أصول، ما بعرف. وقال القاضي حسين: إن حلف على ذلك بالفارسية حمل على المسكن. قال الرافعي: ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين. والله هذا الكلام سليم، يعني منين أخذنا؟
كما أن اللغة العربية في حقيقة المجاز كمان عندهم حقيقة المجاز كمان في عرف
شقة. أيوة، لذلك لازم يعني ما نبت في الموضوع حتى نسأل ونتعرف على يعني قانون اللغة تبعهم، نوع المجاز عندهم، نوع الحقيقة عندهم، واضح كيف؟ مثلا يعني هلا مثلا نحن باللغة الفارسية والكردية كلمة بيت خاني، خانة، أبدا لا يقصد من كلمة خاني بيت شعر أبدا، ولا يقصد خيمة مثلا. طيب بس أنا أنت ما تعرف، لو ما أنا عم بحكي لك الكلام ما راح تعرف هالشيء، مو هيك؟ مو هيك أنت بتعرف الكلام، مظبوط كلامي ولا لا؟ نعم. أي أنا مو هيك، الأمر مو هيك، بجوز هنن بلغات أخرى أنا. الإمام الحرمين نعم. طيب فصل في تعارض العرف العام والخاص. معروف الفرق، العرف العام عرف البلد، عرف الخاص عرفي أنا، أنا متعارف على عادة سلوكية معينة في أكلي في شربي في نومي في لبسي، نعم هذا اسمه عرف خاص، وفي عرف عام عرف البلد كلياته، هذا مراد. فما الحكم إذا تعارض العرف العام والخاص؟ فصل في تعارض العرف العام والخاص. والضابط أنه إن كان المخصوص، مو المخصوص عندكم، وإن كان المخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادة النساء، ردت إلى الغالب في الأصح. عادة النساء بها البلد بها المجتمع أن العادة الشهرية بتكون 7 أيام، هي عم تكون 5 أيام هي بس بالذات. نعم عم يقول في رأيين، الأصح أنها تخضع لعادة البلد، لأن عرف العام يتغلب على العرف الخاص. هاي المسألة كمان حاولت أعرف رأي الآخرين، كأنه الرأي الثاني قد يكون أوجه وأصح، لأنه هذه مسألة بتتعلق بحالتها الفيديولوجية وبتتعلق بوضعها الصحي الجسمي، وليس خاضعا لتيار عام. واضح كيف؟ لو خاضع مثلا والله أهل البلد في أكل ما بيأكلوها، نعم، أو في أكل معينة بيأكلوها بالمناسبات، هي مظبوط ممكن نقول نعم الفرد بيلحق المجتمع. أما في حالة بتنبع من وضع الشخص الإنسان، ففي واحدة مثلا المعدة الشهرية ما بتزيد على 5 أيام عندها، في خلاف. أنا رأيت أنه كثير من الفقهاء الشافعية يرجحون خصوصا المتأخرين. نادر هلا هذا الرأي يمكن هيك عم يقول، يعني أن ليش نقول نادر؟ نقول العرف العام يتغلب على العرف الخاص. أنت أكيد هذا غلط، ولذلك اليومين التانيين كمان بدنا نعدهم حيط. بس أنا عم أقول على هوا ما ذكرت ما رأيت مثلا من كلام المتأخرين، واضح كيف؟ أنه لا، في باب الحيض العبرة لكل امرأة على حدة. اي نعم، يعني الطالبين موجود فيها الكلام. ايه شد؟ لا لا لا، ما عم نكن هذا كلام اقل حيض، هذا ما في كلام فيه، مو منط العرفات. بعد اليوم وليلة في تفاوت، هل بلد كل النساء في الحيض عم يكون 7 أيام؟ هي والله 5 أيام. طيب 5 خير إن شاء الله، ليش هي أقل من أقل الحيض؟ لا مو أقل. إذن مو هيك؟ لا العادة تثبت بمرة، مش يقول لك العادة تثبت بمرة عادة المجتمع هيك بيصوت. لا معنى على كل أنا كما تقول الرأي الثاني هو الراجح. نعم.
يمكن لو ضرب مثال على أكثر النساء كان أولى، لو قال أكثر النساء يشتن يوما، لو شذت امرأة ضمت إلى المرأة،
شذت يعني أقل خلط، هي هون مو العرف خلط، مضبوط. يعني لو واحدة جاوزت 60 قولا واحدا الزائد ليس نفاسا، فساد واضح. لكن الا هو عم يحكي غير الحيض، كيف بدنا نفهمه؟ مثال النفاس ما في كلام فيه، ما في خلاف، لكن هنا عم يقول في رايين. الا موضوع النفاس اللي عم تحكي ما في خلاف، بينما هنا يقول في رايين. يقول عادة النساء ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل تعتبر عادتها، وهذا هو المعقول. وإن كان غير محصورين اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان الأصح. نعم نعم، هذا اختلف عن ذاك. جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا من الآفات المختلفة، ويحفظون مواشيهم نهارا، عادتهم جرت على هذا المنوال، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام؟ قوم جماعة، أهل ضيعة، مو أهل ضيعة، أهل محلة، هل ننزل هذه العادة منزلة العادة العامة؟ نعم. أم تقول هذه عادة خاصة لا يقتدى بها؟ نعم. وجهني الأصح نعم، يعني يقدر هذا كما لو كان عاما. إيه؟ لا لا طبعا ما همشي على غير، يعني بنقدر عرفون ما بنخلي التيار العام يتغلب عليهم. المبحث الثالث والعادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ هي المسألة لطيفة ومهمة، عادة مضطردة بس في جهة في صقع من الأصقاع، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ يعني بما أنه العادة صارت معروفة بين طرفين العقد بين البائع والمشتري مثلا، ما في داعي أنه يشترط. ليش؟ لأنه العادة معروفة، فلا داعي إلى أن يشترط هذا العرف الذي جرى في هذا المكان. ناس قالوا لا ما بيكفي، بجوز هذاك الطرف ما بيعرف العرف. رأي ثاني لا ما في داعي يحكي الشرط، لا داعي إلى ذكره والتصريح به لأن العرف يغني عنه. ها المثال بيوضح. منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصر من قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما لا. وقال القفال نعم. يعني ناس ضيعة نعم بمجرد ما العنب بيصير حصرهم بيقطعوا بياخذوا بيسووا أمور تانية كذا إلى آخره رأسا، يعني لما بينباع بينقطع. حال يا ترى لما واحد بيجي بيشتري حصرة من بستان زين من الناس، في داعي يقول له يلا بشرط اقطع لي اياهم؟ رأي بيقول لا ما في داعي. ليش؟ لأنه العرف يقوم مقام الشرط. نعم، لأنه بطبيعة الحال فلو ما قطعوا ما لازم يقول له البائع أنت ما قلت لي. لا عمي، ولو ما قلت لك انتوا عنكم في عرف انه البائع لما بيبيع الحصر ما بيبقى، انتوا ما عم تسووا العنب، ما بتتسنوا ليصير عنب، انتوا حصروا. نعيدها، لو جرت عادة قوم بقطع الحصر قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ يعني لا داعي للنطق بالشرط حتى يصحوا بيعه من غير شرط القطع، لحاله لازم يقطع. وجهان أصحهما له، ما بيصح بده يحكي. أي لا يكفي هذا العرف الخاص لأنه ليس عرفا عاما وهو ضعيف لا يحل محل الشرط، هذا الأصح يقول. وقال القفال نعم بيمشي الحال. نعم كمان مثال ثاني، لو عم نعم
مسلم وهو على الشجر،
اي على الشجر ايوه، فعم يقول يا ترى في داعي له بشرط؟ وعد يقول لا ما في داعي لانه العرف بحل محل كلمه الشرط. مو مع الشجر لا، هلا كثيرا ما يباع وبيبقى لحتى يصير عنب لكان. ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور لا. وقال القفال نعم. مثال ثاني كمان بيوضح الموضوع أكثر. قال ناس عندهم عادة انه المرتهن بيستفيد من الرهن، جماعة حلب اخواننا بحلب، قال والله العادة عندهم ان المرتهن يستفيد من الرهن، ما في داعي انه يشتغل. فيا ترى لما واحد رهن بيته عند الدائن اللي هو المرتهن، هل ينزل العرف منزلة الشرط وبالتالي يفسد العقد؟ لانه اذا شرط المرتهن قال له ايه بشرط اني اسكن بهالبيت، بشرط ان منافع البيت تكون الي، واضح كيف؟ الراهن شو بيصير فيه؟ بيفسد. يا ترى هذا العرف الدارج ينزل منزلة الشرط فالعرف يفسد وهذا الرهن حتى ولو لم يذكر الشرط؟ رأيين. القفال قال نعم، والثاني قال لا. الحقيقة لا، ما بنقول يفسد، اذا تبين انه ناوي يستفيد من الرهن ساعتها بنقول يفسد. هبة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فمنافع الرهن لمين؟ للراهن. ايوه مو للمرتهن.
هو بهالحالة هي عم تقول للمرتهن وبالتالي
احنا على كل الحرام، حرام لك الله، انت عم نحكي لذلك عم اقول لك هذا العرف يبطل الرهن، فاما ان شرط واما حتى لو لم يشرط. عرفت كيف؟ انه لا الرهن يبطل بكل الأحوال. شوف لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن لمين؟ للمرتهن. هذا ما بيجوز؟ ما بيجوز قولا واحدا. فهل ينزل العرف منزلة شرطي حتى يعني لدرجة أنه يفسد الرهن؟ هذا العرف يفسد الرهن ولو لم ينطق بهذا الشرط؟ قال الجمهور لا، إذا ما شرط بيتم. وقال القفال نعم، يعني ما دام العرف جاري فلحاله الرهن بيبطل، لأن سريان العرف يجعل هذا العرف كأنه شرط. طبعا الرأي الأول هو الأولى. لا لا، شوف قال الجمهور لا يفسد. أيوة لا مو هيك. لو عمن في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطي حتى يفسد الرهن بدون شرط؟ قال الجمهور لا، وإنما يفسد بإيش؟ أيوة إذا شرط هذا يفسد. طبعا إذا ما شرط وراء عمليا صار يستفيد منه كذلك يفسد. نعم بيكون ضامن. إيه طبعا إذا كان هداك إجا أخذ الرهينة وصار يسكن في البيت، نعم فله أن يسترده، لأن الرهن عقد لازم. الرهن عقد لازم. فإن وجد أن المرتهن سكن في البيت يتحول هذا العقد من عقد راهن إلى خيار، له الحق أن يسترجع أو أن يطلع من البيت. العادي ما بتغير الحكم، هو حرام على كل الأحوال، على كل الأحوال حرام حرام. بس إذا ما حكينا هالشرط، لا المرتهن شرط انه يستفيد ولا الراهن شرط انه ما يستفيد، ها؟ والمرتهن رأسا سكن بهالبيت كذا، عقد الراهن عقد لازم، بعد العقد ما بيقدر يفك، لكن هون بيفك، هون بيفك، بيقول له انت عم سكنت لي بالبيت، هات البيت، تحول العقد من عقد لازم الى عقد جائز. لا يا عمي، شوف لألك الفساد جاري، شوف لألك، لكن الفساد جاري إذا صرح المرتهن بأنه بده يستفيد، يعني صرح بالعرف. في رأيين، رأي يقول نعم لا يفسد إلا إذا صرح. طيب ما صرح، وضع كيف؟ وجاء وسكن بالبيت، المرتهن صار يستفيد بالبيت، شو عم نقول نحن؟ هل شو حكينا؟ ما انتبهت انت. في هذه الحالة الرهن يتحول من عقد لازم إلى عقد جائز، فبيروح بقى المالك بيقول له يا بتطلعني من البيت أو أنا سألغي عقد الرهن هذا. قال الفقهاء ومنهم الإمام النووي إنه في هذه الحالة الراهن يملك أن يفسخ، يعني يتحول من عقد لازم إلى عقد جائز.
الأصل هو عقد الرهن لازم من طرف، غير لازم من طرف آخر. لازم من طرف صاحب الوديعة، يعني صاحب المتاع، غير لازم من المرتهن.
لا لا لا،
لازم هو من الراهن، غير لازم من المرتهن.
شوف لألك ما عنا شيء نحن على كلين، شو الفائدة إذا كان المرتهن تبرع؟ قال له يا أخي خلاص تفضل خذ بيتك وأنا واثق منك. مو هنا المشكلة، المشكلة أنه هو قاعد عم يستفيد من البيت، هي الصورة. المرتهن قعد صار يستفيد من البيت. شو الحكم؟
تفقد العين من 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 ضمان الى الاصل هو الرهن ان
يغيب. يا اخي لا تتوسع القضية، ما في مشكلة. انا سؤال، هذا الراهن سكن اعطاه البيت على اساس رهينة شرعية مغيثة به، طب وقعد بها البيت، ما حكم هذا الرهن؟ المرتهن تماما بيقدر يلغي الرهن يقول اخي انا واثق منك وخلي بيتك عندك، لكن الراهن هل يستطيع؟ لا يستطيع، لكن هون الان صار يستطيع. ليش؟ لانه تصرف المرتهن تصرفا مخالفا لطبيعة الرهن، وهو انه استعدم الرهينة، وهذا غير جائز. ومن ثم فالراهن يملك ان يسترد، اما انه بتطلع من البيت وبنفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما الرهن أبطلته. أما المرتهن نحن ما جبنا سيرته، المرتهن بكل الأحوال له حق أن يقول أخي أنا من عند مني خذ الرهن وبطلته، ما في داعي، أنا واثق منك. إينا. طيب، ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ وجهاني أصحهما لا، يعني لا يحرم. هلا في كم ناس من التجار عند منا معتادي انه اذا دين واحد منهم من زميل له دين شرعي صميم، لما بدي رجاله معه هدية شغلة كذا بدون شرط، لكن هذا العرف دارج سائر بينهم. طيب، هل ينزل هذا العرف منزلة الشرط؟ طبعا إذا بدنا نقول نزلنا منزلة الشرط شو بصير؟ بصير ربا. يعني هل نقول كأنه قال نعم أقرضني 10,000 ليرة وسأعطيك علاوة عنه عند التسليم هدية هيك يعني؟ لا، الأصح أن هذا العرف لا ينزل منزلة الشرط. نعم، هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نحسن الوفاء. إحسان الوفاء أنك شو تعطي زايد. نعم، إيش هو مكان معلش بس ما يكون شرط.